الجيش السوري يستعيد السيطرة على باب عمر والمسلحون يقرون بهزيمتهم. حدود لبنان معابر غير شرعية للصحفيين الفارين من حمص ودعوات قانونية لمقاضاتهم. الثلوج تلامس مشارف الساحل اللبناني وتعزل مناطق واسعة في البقاع وعكار والجبل. التهديدات الإسرائيلية لإيران تتسبب بأزمة مالية في كيان العدو عبر هروب المستثمرين. وفي آخر دقيقة من البحر إلى النهر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. باب عمر في كنف النظام. تأكد اليوم ما أشارت إليه المنار أمس من معلومات عن حسم وشيك. سيطر الجيش السوري على أبرز معاقل المسلحين وأهمها تحصينا وأكثرها تغطية بكثافة سكانية. أقرت تنسيقيات المسلحين وجيشهم الحر بالهزيمة تحت مسمى الانسحاب التكتيكي. والسؤال الأبرز هو: هل ما بعد استعادة باب عمر سيكون كما قبلها؟ المسلحون أعطوا المكان رمزية وربطوا مصير حركتهم به، وبعض من يناصرهم من الخارج تحدث عن ستالينغراد وعلق مصير ما يسمى الثورة على مصير الحي المذكور. من المبالغة الحسم بإنجاز الحسم في عموم سوريا، لكن مشهدا جديدا في المجريات الميدانية فرضته القيادة السورية اليوم. ووحدها بين الخصوم تبدو واشنطن من لمس معالم التفوق العسكري السوري منذ أسابيع، فنأت بنفسها نسبيا عن الإخفاق وخالفت هيلاري كلينتون بعض العرب تورطهم بتسليح المعارضة، لأنها كما قالت لا تعرف من تسلح في ظل دخول الظواهر على الخط. والجيش السوري ليس ككتائب القذافي، فهو جيش قوي. وفي لبنان القريب من موقع الحدث استنفر سفراء الدول الكبرى ومنهم السفيرة الأمريكية في جولة استطلاع للمستجدات. أما السفر خلسة عبر الحدود لصحفيين غربيين فاستمر حديث الساعة، وهو أمر استكملت المنار ملاحقته وسألت سياسيين وقانونيين. إذا كان الدخول خلسة جرما يعاقب عليه القانون، فمن يسأل الصحفيين المتسللين ومن يحقق معهم إن لم يكن يفترض أن يسجنهم؟ إذن سيطر الجيش السوري على منطقة باب عمر في حمص بعد ساعات على إعطاء أوامر له باستعادة السيطرة على هذا الحي الذي تحول إلى نقطة انطلاق لهجمات المجموعات المسلحة ضد الجيش وقوات حفظ النظام.
حسمت معركة باب عمر. استعاد الجيش السوري السيطرة على الميدان وخرج المسلحون. في الشوارع آثار المعركة واضحة. عدسات الكاميرات ترصد المكان، دشم خالية من المسلحين.
أحد مساكن العصابات المسلحة في شارع شط العرب في حي بابا عمر وحمص 29/2.
وشهادات مواطنين تروي فصول ممارساتهم.
احنا بابا عمر جورة العرايس.
احكي لنا شو كان يصير هون؟
يا اخي اطلاق نار كل الليل، المسلحين عم يجوا على البيوت وليك سووا بالبيوت. عم يسووا المدنيين ويخوفوا المدنيين، دمروا لنا اياه وقطعوا الشوارع ليك الرصاص. كلهم من المسلحين هذا.
والله ما بنطلع من البيت ما بنشوف حد لك يا اخي.
شو السبب؟
سبب خوف والله يا اخي، سبب من هالعالم هاي اللي ما تعرفها اخي.
شو حامين؟
معهم والله يا اخي، معهم اسلحه من جميعها يا اخي.
لم يتأخر الحسم كثيرا، إذ احتاج الجيش السوري ساعات قليلة لتحقيقه بعد مراحل سبقته تم خلالها تضييق الخناق على المسلحين وإغلاق طرق إمدادهم وجمع المعلومات الدقيقة عن تحركاتهم. وبقدر ما كانت رمزية الحدث كبيرة، كان الجيش السوري متواضعا بالإعلان عن إنجازه في وقت لم تفلح روايات إعلامية عن إنجازات مفترضة يحققها المسلحون في تغيير المجريات على أرض الواقع. دقائق معدودة فصلت بين هذا الخبر وإعلان آخر نسب إلى ما يسمى الجيش السوري الحر، يقول فيه بأن انسحابه من باب عمرو تكتيكي، قبل أن تستحضر مبررات أخرى للانكفاء، منها نقص السلاح والحفاظ على أرواح المدنيين رغم مرور أسابيع بل شهورا على تحصن المسلحين في المنطقة. الحدث في باب عمرو فضح أيضا عدم صدقية ما يسمى المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض والهيئة العامة للثورة السورية، اللذين بقيا يؤكدان حتى اللحظة الأخيرة أن المعارك تدور خارج باب عمرو وليس داخلها، متحدثين عن إنجازات سرعان ما بددتها وقائع الميدان. شيئا فشيئا سيتكشف حجم الإنجاز في باب عمرو كما أكدت مصادر سورية، إذ ستكون له تداعياته الميدانية لجهة تسريع الحسم في مناطق أخرى، هذا إلى جانب استمرار الانشقاقات والخلافات في صفوف المعارضة السورية التي لم تفهم وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون طبيعتها حتى الآن.
وزيرة الخارجية الأمريكية اعترفت في آخر تصريح لها بقوة الجيش السوري مجددة السؤال حول المنفعة من مد المعارضة السورية بالسلاح في ظل تأييد القاعدة لها. موقف كلينتون الجديد يضيء بقوة على حجم الفشل الأمريكي في الرهان على سقوط القيادة في سوريا أمام الضغط الميداني والدبلوماسي.
Obviously a democratic transition includes more than removing the Assad regime. And Assad personally to get out of the way of this transition.
أعتقد أنه يجب أن نكون متواضعين ولا يمكننا القول إننا نملك جميع الأجوبة.
لماذا انخفض سقف الخطاب الأمريكي بعد نحو سنة من الأزمة السورية؟ من هزيمة المجموعات المسلحة في الميدان إلى التشرذم في المعارضة السورية مرورا بنجاح الاستفتاء على الدستور تتعدد الإجابات، وكلها تصب في خانة الفشل الكبير الذي دفع بالإدارة الأمريكية إلى إعادة تقييم استراتيجيتها تجاه الأوضاع في سوريا.
هذا الكلام يأتي هذا الأسبوع بعد مؤتمر تونس وكلينتون تقدم شهادتها في مجلس النواب والشيوخ الأمريكيين، وبالتالي هذا يأتي في إطار تقييم أمريكي رسمي لما كانت وضعته كأهداف ولم تتمكن من تحقيقه بعدها سنة في إطار التحالف الدولي. من بعد أن ظهر أن من يريد التغيير على الأرض الفاعل المحلي على الأرض ليس محليا، هو متداخل مع القاعدة وقد أعلنت القاعدة عن ذلك، هو متداخل مع قوى خارجية سلحته وأعلنت أنها تريد تسليحه.
هذا التداخل دفع بكلينتون وإدارتها إلى طرح أسئلة عن جدوى تسليح المعارضة قبل الاعتراف الأخير بقوة الجيش السوري وعدم جواز مقارنته بالجيش الليبي. وهنا يمكن معرفة سبب إعلان برهان غليون تشكيل مكتب استشاري عسكري.
ما سمعته من تقييم غربي للمعارضة يعني هو فشل من جهة، عدم قدرة، وأن هذه المعارضة موجودة في صالونات لندن وباريس والقاهرة وإسطنبول وليست موجودة على الأرض. وما تعبير اليوم، التعبير الذي أطلقه غليونهم من أنه أنشأ مجلس عسكري، إلا لاستدراك عدم القدرة ببناء مجلس كاريكاتوري يصور للغرب على أنه يدير العمليات العسكرية. انتصرت الدولة على استهدافها. الدولة السورية ليست نظام، أن الدولة السورية دولة ترعى شعبها وأن شعبها الحقيقي يلتف حولها، وأثبت ذلك في الاستفتاء.
الصورة إذن تصبح كالتالي: اعتراف أمريكي ضمني وعلني بالعجز عن إسقاط النظام في سوريا يرافقه هرب للمجموعات المسلحة من أبرز معاقلها في باب عمر في ظل خلافات عميقة بين أطياف المعارضة السورية. هكذا إذن يكون الفشل الأمريكي في سوريا.
بعد الصحفي البريطاني بول كونروي معلومات تشير إلى دخول غير شرعي لصحفيين آخرين إلى لبنان قادمين من سوريا. ونعود إلى التقرير حال جهوزه. يكثف فريق الأقلية النيابي على رأسه حزب المستقبل المساعي لإيجاد تسوية لمبلغ 11 مليار دولار المصروفة خلال عهدي السنيورة والحريري من خارج القاعدة الاثني عشرية. فما هي قصة هذه الأموال وما صحة الربط بينها وبين مبلغ 8900 مليار ليرة لبنانية؟ تقرير يلقي الضوء.
هذا كله اللي عم بصير تضيع وقت وكلام بلا طعم. الذي جرى في العام 2011 في عهد هذه الحكومة جرى مثله ايدنتيكال مثله بالضبط بال2010 وبال9 وبال8 وبال7 وبال6 وبال5 وبال2000 واللي قبله نفس الطريقة.
هو الذي أمضى الوقت الأطول متربعا على رأس وزارة المال في لبنان. أنا فؤاد السنيورة طرح نظرية جديدة بالاقتصاد والمال والقانون. فلا فرق بتاتا بالنسبة إليه بين مبلغ 11 مليار دولار التي تمثل حجم المبالغ المصروفة بين الأعوام 2006-2010 وبين مبلغ 8900 مليار ليرة لبنانية التي تطلب حكومة الرئيس ميقاتي إقراره بقانون وفق الأصول في مجلس النواب. وعليه يضغط فريق الأقلية لإجراء مقايضة تقوم على شرعنة المبلغ الأول لإمرار المبلغ الثاني.
هناك مشروع قانون تحيل من الحكومة حول 8900 مليار موقش بلجنة المال تم تبويبه وصياغته بشكل نهائي والتصويت عليه وإحالته للهيئة العامة. ومن مصلحة كل اللبنانيين أن يقرر دون أن يكون هناك ربط مباشر بينه وبين الحاجة إلى تسوية ملفات المالية الأخرى العالم.
نظرية السنيورة الآنفة الذكر تبدو غير واقعية بتاتا، والكلام لمن كان بالاقتصاد خبيرة.
ال 11 مليار دولار هي مبالغ ما حدا اعترف بوجودها أصلا طوال فترة زمنية طويلة. ما وجد ولا قيد بيقول مين أخذ قرار بصرفه، مين نفذ عملية الصرف، وأي جهة استلمتها. فإذا هذه أموال متبخرة تماما، ما في إلها ولا سند بيقول هاي الأموال أين ذهبت. أما 8900 مليار فهي أرقام أو صرفت وهناك قيود واضحة بصرفها، أو هي أرقام مبالغ مرفوضة للصرف فيما بعد ومعروف المشاريع ومعروف الجهات اللي بدأت تستلمها ومقوننة بقانون لأنه لا تصل القاعدة الاثني عشرية.
قصة ال 11 مليار دولار قصة. البداية كانت تسترا مطلقا على هذا الصرف، وحينما اكتشف الموضوع كان النفي ثم النفي إلى أن كان الاعتراف. اعتراف وثقته وزيرة المال ريا الحسن بورقة حاولت من خلالها تبيان وجهة الصرف، فتعقد الملف أكثر فأكثر لما فيها من أخطاء لا ترتكب في محاسبات دكان صغير. فكيف الحال بموازنة دولة؟
النقاط موجودة ومصدقة.
التحايل على القانون ماليا ليس بالأمر السهل، وعلى هذا حاول نائب سعد الحريري إبان مسعى السينسين الحصول على براءة ذمة مالية كاملة، أي تسوية ملف الأحد عشر مليار. وهذا كان واضحا في الورقة الشهيرة التي صاغها كمشروع حل لطي صفحة المحكمة المسيسة. هذه المحاولات المتكررة واليائسة لطي صفحة الانفاق غير المشروع لحكومات السنيورة والحريري عادت إلى الواجهة. وآخر المحاولات تقدم النائبين جمال الجراح وغازي يوسف باقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب باسم كتلة المستقبل لمعالجة ما أسموها بمجمل مسألة الإنفاق من خارج الموازنة من عام 2006 حتى العام الماضي.